بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. البحث الفقهي، صلاة الجماعة، الدرس 32. كان الكلام فيما أفتى به السيد اليزدي بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين في الجماعة، حيث قال أن حاله، يعني من يصلي جماعة، كحال المنفرد، عليه أن يسبح أو أن يقرأ، سواء سمع صوت الإمام أو لم يسمع، سواء قرأ الإمام الفاتحة في الثالثة والرابعة أو قرأ الإمام التسبيحات. هاي كلام السيد اليزدي. ذكرت لكم بأن كلمات القدماء تكاد تكون خالية من هذه المسألة، عليكم السلام، وإنما طرحت مع بداية المتأخرين، وهذا ربما يكون اتكالا على الإطلاقات. أي إطلاقات؟ إنه الإمام يضمن القراءة، فمن الطبيعي إنه التسبيح واجب على من يصلي في الجماعة ركعة الثالثة والركعة الرابعة ربما. ورغم ذلك وجدت أقوال أن من يصلي الجماعة يجوز له أن يقرأ ويجوز له أن يسبح. برأيي كلام ابن إدريس قد يكون غريبا، أنه لا يجب لا القراءة ولا التسبيح، وأن الإمام يضمن حتى الثالثة وحتى الرابعة. رأي ثالث أو ذكرته أنا، قال لا، يحرم أن يقرأ ويستحب له أن يسبح، يعني قريب من رأي ابن إدريس، يقرب منه. الروايات الحقيقة ما في روايات كثيرة، يعني العمدي عندنا ثلاث صحاح في الحقيقة وعندنا روايتين ضعاف. ذكرنا أول رواية صحيحة، معلش لأني بدي لم المطلب شوي، اللي هي صحيحة زرارة، بيقول له ما تقرأ شيء بالأخيرتين. ليه؟ قال الله عم بيقول بالقرآن مثلا، وإذا قرأ القرآن طبق هين. طيب عال، إذا قرأ القرآن هي عم تحكي عن القراءة مش عم تحكي عن التسبيح، فأنصتوا. وأيمتى الإمام بيقرأ؟ وبالأولى والثانية، بالثالثة يوم مخير، مش متعين عليه القراءة. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالأخيرتان تبعا للأولتين. هيك وردي. طيب عال، هذه إذا بدنا ندقق فيها هي ما بتنفي التسبيح، عم تقول له ما تقرأ، عم تقول له ما تقرأ. سيما وجدت في كلام العلامة الحلي أنه عند العامة يستحب القراءة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة، فهذه يبدو بذلك الاتجاه، خاصة أنه استدل بالقرآن، إذا قرأ القرآن فأنصتوا، مع أنه الجمهور على استحباب الفقهاء الإنصات وليس وجوب الإنصات لقراءة القرآن. وذكرنا الرواية الثانية، قال له يجزيك التسبيح. يجزيك، كلمة يجزيك إشارة إلى وجود شيء لازم، قال له بيجزئك، يعني شو ما يجزئك، يعني في شيء لازم، يعني انت بالتلت والرابعه يجب عليك شيئا، وانما فيك تسبح. يجزيك يعني في شيء اخر. هي لحد هلا هي الروايه العمده الاولى، قلنا في شبهه التقيه هي الروايه العمده. خلينا نشوف الروايه الثالثه الصحيحه ايضا، ما رواه معاويه ابن عمار في الصحيح. يعني اللي عم يجري اليوم بنيجيريا وهون 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 بيبرر ليش كانوا يسموا معاوية. إذا اليوم في عصر الحضارة والعلم والقوة، يعني اليوم مذهب أهل البيت مذهب قوي ويجري هكذا، شو كاين بذلك الزمن؟ السلطة بأيديهم، القضاء بأيديهم، الحكم بأيديهم، لا إله إلا الله. في الصحيح عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين قال: الإمام يقرأ فاتحة الكتاب. قال له الإمام بيقرأ الفاتحة ومن خلفه يسبح. كثير يعني. وهذه الرواية صحيحة، باب 31 حديث 5. وهذه الرواية صحيحة أول شيء، ولكنها ظاهرة في التعين. قال له الإمام بده يقرأ وهو بيسبح. ولكن تقبل التقييد بأنه تخيير، وغايته تحمل على الفضل، أنه الأفضل للإمام يقرأ الفاتحة وأفضل للمأموم يقرأ التسبيح، لأنه الرواية الأولى واضحة. قال له أنت شو بتعمل للإمام؟ قال له أنا بقرأ الفاتحة، أنت سبح يجزئك التسبيح. لحد هلأ بعدنا عم نلم التعارض. الرواية الرابعة ما رواه أبو خديجة ضعيفا لوجود عبد الرحمن بن أبي هاشم الذي لم يوثق لا هو ولا أبو خديجة. باب 32 هذه حديث 6. شو فيها هاي الرواية؟ خلينا نشوف. فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذي خلفه أن يقرأ فاتحة الكتاب. هي بالعكس جد، الورى المأموم بيقرأ الفاتحة، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين نون ميم أولين. طيب كيف أن يقرأ فاتحة الكتاب من المأموم وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم؟ كما تقول أن يقرأ فاتحة الكتاب شوي، قال يسبح مثل ما بيسبح القوم بنص أوليين، وبالأوليين ما في تسبيح في الركعتين الأخيرتين. إذا كانت على الأخيرتين بصير في تناقض، والرواية ضعيفة أولا متهافتة ثانيا، لذكر الفاتحة ثم التسبيح في الركعتين الأخيرتين إذا كانت المقصود الركعتين الأخيرتين. وإن كانت إذا كانت الرواية لا أنه بالأوليين، الأوليين ما في تسبيح، وإن كانت واردة في الأوليين فلا تسبيح فيهما. فالرواية فيها تهافت وهي ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها. والتحقيق أن المسألة لا شهرة فيها. أول شيء ما في شهرة، سيما عند القدماء اللي نحن نهتم بشهرته، لعدم تعرض جمع منهم لها. إذن القدماء ما طرحين هذه المسألة. اللهم إلا أن يستفاد من الإطلاقات، أنه بده يصلي بده يسبح مثلا بالتالتي بالعادي، إذا تستفيد استفادي كنص ما في نصوصية. هذا أولا. وثانيا أن الرواية المانعة على صحتها موافقة للتقية كما نقل للعامة كما نقل العلامة، مضافا لأن الإنصات ليس واجبا. ولأنها في خصوص القراءة. قال له ما تقرأ فلا تنفي وجوب أو جواز التسبيح. وأما رواية معاوية ابن عمار فيمكن تقييد التعين، لأنه مبين متعين أن الإمام بيقرأ واللي ورا بيسبح، بما دل على جواز التسبيح في الأخيرتين، لأنها أظهر بل أصرح. أي رواية ابن سنان واضح، عم بيقول له فيك تسبح يجزئك التسبيح. وأما ما ذكره ابن إدريس من وجود رواية بأنه لا قراءة ولا تسبيح، وينها؟ وينها الرواية؟ فلم نعثر عليها، مش موجود. وإذا أصدر رواية زرارة أنه لا تقرأ، هي عن القراءة عم يحكي، ورواية زرارة في القراءة، ولا يقال في باب الصلاة عن التسبيح أنه قراءة، يعني مثل حقائق شرعية بباب الصلاة. إذا واحد قال له القراءة ما بيروح التسبيحات يعني اسم القراءة، القراءة واضح. سيما أنه استدل بالآية وإذا قرئ القرآن، واضح عم يحكي عن القرآن. القرآن هو المجيب بالأولى والثانية. طيب لو أن وصلنا، فإذا ما عادش عندنا غير رواية سالمة من التهافت اللي هي بتدل على جواز التسبيح. وقال له أنت إلى الإمام سأل أنت شو بتعمل؟ قال له أنا بقرأ بالثالثة وبالرابعة. يجزئك التسبيح ولم يعينه. وتحصل مما ذكرنا أن الأقرب هو التخيير بين القراءة وبين التسبيح للمأموم، كما أفتى به العلامة والشهيد الثاني وابن زهرة والمعاصرون اليوم. طيب هلأ قد تقلي وين رحت بال معنا رواية الإمام يضمن القراءة، أي قراءة يضمن القراءة مش تسبيح. وأما الاستدلال برواية ضمان الإمام للقراءة فهي ظاهرة في غير التسبيح، بالثالثة والرابعة عم يحكي عن القراءة، بقرينة السماع وعدم السماع. ما قال له إذا سمعت بتعمل، ما سمعت بتعمل، ما بالتسبيحات إخفاقية السماع وعدم السماع، لأن التسبيحات إخفاتيات. شو كيف بيقول له إذا سمعت فيك تقرأ، إذا ما سمعت كذا، عم بيفصل هذي بشو إذا سمعت ما سمعت. القراءة اللي هي بالأولى والثانية بتكون جهرية، أما التسبيحات من جهر من إخفاء، نعم بده يسمع. طيب تنبيه واحد،
إذا اختار المكلف المأموم القراءة تصبح مورد هذه الرواية لا تقرأ.
ما نحن ما استدلينا فيها هي.
طبعا قلت انه مخير بين التسبيح والقراءة.
ايوه وبين القراءة. قلنا
يجوز هون يقرا القراءة فعلا يتعين عليه التسبيح.
ليش لا يجوز
له؟ لأنه هذه الرواية بتقول له لا تقرأ.
ما هي الرواية حملناها على العامة، لأن العامة عنده استحباب قراءة، أسقطناها بالحمل على التقييد، ما في مشهور عامل بها.
نحن عندنا ثمانية جزء القراءة في الثالثة والرابعة.
مين؟ يجوز القراءة أو يجوز التسبيح؟
بشو استد... التسبيح ويسقط القراءة لأنه
لا كلمة يجزئك التسبيح. قال له أنت شو بتعمل؟ أنا وأنا بقرأ. يجزئك مش يتعين عليك. فاستفدنا من هاي الرواية الصحيحة ابن سنان
أن
حملناها على التقية وقلنا أنه استدل
تحمل التقية مع إمكان الجمع.
بشو بده يجمع؟
الجمع انه يسقط عنه القراءة تعين
عليه ورواية تجزئك التسبيح. قال له انت شو بتعمل؟ قال له انا بقرا. واضحة صريحة. فقلت اظهر واسرع، بل اسرع. تنبيه واحد، ذكر السيد اليزدي حول منع المأموم من القراءة عند السماع والجواز عند عدم السماع، أنه شو قال؟ طيب أنت ليش مش عم تسمع؟ سؤال، ليش مش عم تسمع بالجماعة؟ قد يكون من كثرة الصفوف والضغط، شايف طولها انت صاير بالصف 20، كيف جماعة السيد المرعشي لو ما الميكروفون ما حدا شي بيسمع ورا نهائيا. وقد يكون من اجل ريح عاصفي، قد يكون من اجل سيارات الجامع ساير على الطريق. في حالة تلتي قد يكون من اجل انه هو اصم. خليك معي شوي، شو قلنا العبارة؟ أنه لا يفرق فيه، أنه بيجوز لك تقرأ إذا ما سمعت، بين السبب إذا كان البعد أو كثرة الجماعة والأصوات، وبين كونه أصما. هو أطرش، قال ما في فرق، اسمه لم يسمع. ما ذكره قدس سره هو التمسك برواية ابن يقطين وغيرها، حيث ورد فيها ثلاث نقاط. فلا يسمع القراءة، قال له ما عم يسمع. قال عليه السلام لا بأس إن صمت أو قرأ، يعني ما عم يسمع، عم يستدل بها الرواية. وما ذكره يمكن الخدشة في الأصم، ما عم بيقول له إذا سمع ولو همهمي، يعني معناته في قابلية يسمع، مش واحد هو سالب بانتفاء الموضوع مش قادر يسمع. لأن الرواية ظاهرة في قابلية سماع المأموم، قال له إذا سمع ولو همهمي كذا، يعني عنده قابلية يسمع. وبعبارة أوضح، هي منصرفة عن مورد الأصم، ما بتشمله للأصم. إذا ما بتشمله جيد جدا، هذا اللي عم بيصلي وهو أصم، منو عارف هالإمام لو كان بيسمع بيسمع ولا ما بيسمع، عنده اشتغال يقيني بصليته. اللي قالوا انه اذا قرأ حرام وتبطل الصلاة، شو بيصير هون عندنا المسألة؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. انا فت بالصلاة وانا مشتغل ذمتي يقينا، هل يجوز لي ان افرغ الذمة وانا شاكك حكما اني كوني أصم؟ يكفي هالقراءة مانعة مبطلة او مش مبطلة؟ وساعة إذن تكون القاعدة هي الاشتغال وبطلان الصلاة إذا ما قرأ الأصم. ليه؟ لأنه تفريغ للذمة احتمالا والاشتغال يقينا. هو مشتغل ذمتي يقينا بدي صلي، فكيف بدي فرغ ذمتي بشيء وانا اصم وما بعرف انه الرواية تشملني ولا بتشملني؟ في شو بحكمية؟ نعم، من قال بالحرمة التكليفية، انه اللي بيقرأ ارتكب حرمة تكليفية بالصلاة مو باطلة ولم يبطلها، لو فرضنا يعني فيها، فالحكم بالبطلان ممتنع وإن أثم. هذا تنبيه. إذا نحن ندعي الانصراف للرواية عن الأصم والأصم تنطبق عليه كبرى قاعدة الاشتغال، هذا اشتغل ذمته يقينا. فإذا التزمنا بأنه يحرم عليه أن يقرأ عند السماع، إذا أصم والإمام عما رافع صوته لو كان بيسمع لسمع، والتزمنا بأنه إذا قرأ حرام وتبطل الصلاة. فهذا إذا بده يفرغ ذمته وهو أرى، فعم يفرغ ذمته شو احتمال بصلاة احتمال أن تكون صحيحة، مع أنها اشتغلت ذمته هو يقين. طيب هلا تنبيه اثنين بشيء آخر. طيب افترض انه هالجماعة في هوى، الامام ساعة بيعلي ساعة بيوطي، سمع بعضا ولم يسمع بعضا، الرواية اللي بتقول فلا يسمع القراءة، شو بده يعمل هذا اللي مش عم يسمع؟ بجوز يقرأ ما بجوز يقرأ؟ اذا ارى باطل صليته. اذا بك تتمسك بالاطلاق، واذا سمع البعض ولو سمع له كم ثاني، اذا بك تتمسك. واذا واحد بده يقول لا شو عم بيقول فلا يسمع القراءة، المقصود بالقراءة القراءة، هذا نص القراءة وليست القراءة، فهذا يجوز له ساعة إذن أن يقرأ لأنه اسمه لم يسمع القراءة. حقيقة صار كمان هي المسألة مش مطروحة عند القدماء، بعض المعاصرين عمل وجوه يمكن يمكن يمكن، إجا رأي يقول أنه طيب عاد عم بيقول فلا يسمع القراءة لا بأس، إما بيصمت أو بيقرأ جيد، مطرح ما بيعلي صوته بيحكي وبس يوطي صوته بسكت. قلنا هذا أصلا لو كان لبغى ذكره، لأنه هذا لا يخلو منه شيء، أحيانا هو عم يحكي الإمام إنك تسمع لكش تسمع كلمة ما تسمعهاش مثلا، هو عم يحكي مش كلهم تسمعهم، أنت إذا بدنا نعمل هيك تفصيل هيستدعي أمر آخر، خاصة بعض الذين يتوجهون في صلواتهم اي بيطلعها اي بتسمعها اي بيطلع لك اظلك اقرا وما تقرا اقرا وما تقرا، كيف هالحكي؟ طيب تنبيه اثنين، لو سمع المأموم جزءا من قراءة الامام فقد احتاط بعض الاعاظم بالترك مطلقا ساعتها، اذا سمع البعض ما يحكي ولا كلمة. والمسألة ليست مطروحة عند القدماء بهالتفصيل يعني، وذكر في الجواهر
الاحتياط يقابل احتياط آخر
وهو
القراءة،
هو لا يجب عليه القراءة بمضامن،
هو إذا نحن بهذا القول شكلا يسمع البعض والبعض لا يجب عليه القراءة ولا يجب،
لا يجب لا تجب القراءة،
لا في حال أنه سمع بعض القراءة دون الآخر.
ايه ما نحن خلصنا ذا بالسابق انه نحن بالسابق نحن لم نلتزم اذا لم يسمع بوجوب القراءه، ما التزمناش فيها على راسي مش واجب في ما يقرا، بس شو العمل هلا اذا هذا يجوز او لا يجوز؟ اذا قرا نحن عندنا مشكله اذا قرا وليس المشكله اذا لم يقرا، اذا لم يقرا ما يقرا، خليك معي، المشكله اذا قرا، شو قلنا العباره؟ وذكر في الجواهر احتمال الالحاق بالسماع، قال اللي بيسمع ولو مقطع خلص ممنوع يقرا نهائيا، واحتمال ان يلحق بعدم السماع كانه ارى جزء، الروايه فلا يسمع القراءه كلها، ثم قوى قدس سره التفصيل بين فترة السماع، إذا عم يسمع فعليه الإنصات، حكى إيه ينصت، إذا حكى يجوز له، وبين فترة عدم السماع فيجوز له أن يقرأ. وقد ذكر الميرزا النائني بأن المسألة ملتبسة جدا نتيجة إشكال شو المراد فلا يسمع القراءة، بعضها كلها شو إذا سمع أول آية الثاني لا الثالثة آية الرابعة لا شو بيعمل، قال ملتبسة جدا هذه المسألة. جيد شو استقرب الميرزا؟ مستقربا التفصيل بين البدء وبين غيره. شو يعني؟ فلو سمع القراءة في البداية أول ما بلش معلي صوت الإمام فلا يجوز للمأموم أن يقرأ. إذا بلش لصدق سماع القراءة، قال الرواية عم بيقول سماع القراءة، إذا سمع بلش فيها. طيب وإذا ما سمع من البدء، وإن لم يسمع من البدء جاز له أن يقرأ حتى يسمع. والتحقيق أن هذا التفصيل بين السماع وبين عدمه سيؤدي إلى نتيجة غريبة، إذ سيصبح المأموم عند تردد صوت الإمام علوا وانخفاضا، ساعة بيقول ساعة بيسكت، خاصة إذا قلنا باستحباب القراءة بده استحباب، سيما مع القول بالاستحباب، وهو أمر لو كان لظهر مع عموم البلواء آنذاك في ذلك مساجد كبيرة والناس كتير وصلاة جمعة. شو اللي بدنا نختاره نحن؟ وشو عم بيقول؟ فلا يسمع القراءة، كثير منيح. أي قراءة شو قصد فيها؟ الجميعية، المجموعية، البعض، شو المقصود؟ ما صدق عند العرف، شايف مقتضى إطلاق المقامي؟ في إطلاق لفظي في إطلاق مقامي. ما صدق عند العرف أنه قراءة، يعني وقت اللي بيقول لك لا يسمع القراءة، فرضنا إن أعطيناك الكوثر، خفت كلمة، في كلمة من ما سمعناها، هذا اسمه يقرأ عند العرف. والتحقيق أن مقتضى الإطلاق المقامي أمام إطلاق لفظ القراءة وعدم البيان لها وانتفاء ما ذكرنا من احتمال، إلنا إذا ما يمكن، وانتفاء ما ذكرنا من احتمال. وعليكم السلام والإكرام. شيخ حسين في هالكرسي عندك لك وين؟ الله يرضى عليك. في الكرسي هون. شرف من شرف. أعطيني يا لهون. أهلا وسهلا. صبحكم الله بالخير والعافية. أهلا وسهلا. شرف. أهلا وسهلا. شو صارت العبارة؟ أهلا وسهلا. اللي نفيناه نحن. اعتبار. أنه ما صدق عرفا أنه قراءة ولو ترك كلمة أو كلمتين أو جملة، قد تكون الصورة كبيرة في جملة ما سمعتها، يعني ترك بمعنى لم يسمع، فعليه أن يترك عند المانع، ممنوع يقرأ ساعتها. وإذا ما سمع يسيرا، إذا ما اسمه قرأ، سمع القراءة، فيجوز له أن يقرأ. خصوصا مع غلبة سماع الإمام لقسم من قراءة المأموم، يعني غالبا ما بيسمعهم كلهم، بظل طفلت لكلمة، بظل خاصة آخر كلمة بيقولها الإمام أحيانا ما بيسمعها. ماذا بعد؟ غدا الدرس إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.